بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين نحاول في هذه الحلقة بحول الله أن نتناول موضع آخر من مواضع المقارنة بين مسيرة موسى وأهل بيته عليهم السلام ومسيرة محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. وهذا الموضع هو ظروف حمل، ظروف الحمل والحياة الجنينية لموسى، والحمل والحياة الجنينية لمحمد صلى الله عليه وآله، والتشابه عجيب كما سيتضح أمامنا من خلال استعراض الوضعين التاريخيين اللذين أحاط واقتنف الحمل. أما حمل موسى، ظروف حمل موسى، فالقرآن الكريم يبينه لنا بشكل صريح في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآيات الكريمة توضح الحالة العامة لظروف حمل أم موسى بموسى، هي ظروف الخوف من الذبح، لأن قرار فرعون، لأن الحالة العامة حالة استضعاف لبني إسرائيل، وهذه الأسرة، أسرة موسى من بني إسرائيل، مشمولة بهذا الوضع العام. فإذا كان المولود ذكرا كان نصيبه الذبح، فإذا أم موسى تخشى أن يكون الوليد ذكرا، وهو أمنيتها وهو ما تطمح إليه، بل هي هو ما بشرت به من قبل أو بشر أبوه من قبل، فإذا وولدته، وفعلا كانت قد خشيت عليه من الذبح وكادت لتبدي به. الله تعالى ربط على قلبها وأوحى لها وحي النوم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ووضعته في التابوت. والقصة لا نريد أن ندخل فيها، وإنما انتهت هذه الحالة العامة بالنسبة لهذا البيت إلى أن رفع عنه حالة الاستضعاف وتميز بالعز والكرامة، ونشأ موسى في حالة العز والكرامة، تحول الخوف عليه من الذبح إلى عز وكرامة لبيته، سواء في الشهور الأولى حينما أو السنوات الأولى حينما أرجعوه إلى أمه كي ترضعه. لابد أن يستثنى هذا البيت من الاستضعاف للمحبة التي ألقاها الله تعالى على فرعون. والقصة القرآن الكريم قدمها لنا بشكل واضح لا غبار عليه، إذا رجعنا إلى التوراة قد لا نجد هذا الوضوح وهذه الرؤية. وهذا مما يظهر به الفارق بين قصص الأنبياء، بين التوراة وقصص الأنبياء في القرآن الكريم. أن السياق والعرض في التوراة لا تجده يحمل هذه الـ 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 هذه الروحانية أو هذا الجو الذي يفيض بالعبرة، بسبب أن التوراة أضيف إليها وغير من صياغاتها بالشكل الذي أفقدها هذا الجو أو هذا السياق. هذا معلوم مع موسى عليه السلام، ولكن المعلوم عن محمد صلى الله عليه وآله أنه ولد في جو عز ونصر، ما معلوم عنا أنه ولد في جو استضعاف. يعني لم أقرأه في كتاب ولم أسمعه من باحث أنه يركز على أن حمل محمد صلى الله عليه وآله أو أم محمد صلى الله عليه وآله كانت تخشى عليه من الذبح، لأنه أي وضع كان هنا. نعم، لو رجعنا إلى قبل شهور 4 أو 5 أو 6 من ولادة محمد صلى الله عليه وآله، محمد صلى الله عليه وآله ولد بعد عام الفيل ب52 يوم تقريبا. عام الفيل صار في 15 محرم، وولد النبي صلى الله عليه وآله في 12 ربيع الأول أو 17 ربيع الأول على رواية على المشهور عند الشيعة، 52 يوم. إذا أخذنا من قبل الولادة إلى 4 أشهر، فإذا أجواء وظروف حملة أبرهة على الجزيرة العربية كانت تعيشها آمنة وليست غائبة عنها، بل كانت تعيش اللحظات الأخيرة من قضية الفيل وموقف عبد المطلب. طبعا هذه الحملة، المشهور أن أبرهة بنى كنيسة، والكنيسة هو يذكره المؤرخون بعنوان القليس في لسان العرب، وقالوا سميت القليس لارتفاع بنائها وعلوها، ومنه القلانس لأنها في أعلى الرؤوس. وفي لسان العرب القليس بيع أو بيع للحبش، كانت بصنعاء بناها أبرهة وهدمتها حمير. وفي التهذيب القليس أو القليس بيع كانت بصنعاء للحبشة. أقول الكلمة، هذه الكلمة القليس محرفة عن الإغريقية إكليزيا. إكليزيا معناها بالإغريقية البيت الكبير، وأصل اللفظة الإغريقية إكليزيا في تقديرنا جاي من اللفظة الأكدية إكلو. إكلو أو إكلو تعني بيت كبير، وهي كلمة هيكل، يعني عربت إكلو إلى هيكل. طبعا عربت مسامحة، لأن الأكدية هي أصل العربية، والأكدية لغة العراقيين الأوائل قبل تقريبا يعني 2000 دولتهم الكاملة الكبيرة، 2200 قبل الميلاد، يعني قبل 4300 سنة هي لغة العراقيين والرسمية والشعبية اللغة الأكدية. فإيكالو، وبعدين صارت الهيكل. وفي لسان العرب الهيكل من الضخم من كل شيء، والهيكل البناء المشرف، والهيكل بيت الأصنام، والهيكل بيت النصارى، فيه صنم على خلقة مريم فيما يزعمون. إذن هذا الذي بناه أبرهة وسمي القليس أو القليس، هذه يعني هو بنى هيكل للعبادة تماما. وقيل أنه جاء أحد العرب وأحدث في هذا البيت، فثائر الثائرة أبرهة وعزم على هدم البيت. هذه القصة يعني قصة لا تصمد أمام النقد الذي قام به أبرهة مشروع أكبر من أن يكون مشروع شخصي، كان مشروع التحرش أو إزاحة بيت مثل مكة يقع في وسط الحجاز، هذا إذا ما توافق عليه الروم البيزنطية والحبشة، يعني هو مرتبط، هو والي الأحباش، قضية كبيرة يعني وراها تبعات. فالذي نقدره أنه أقنع أبرهة الحبشة وأقنع الروم في سوريا شمال البيت أن الطريق سوف ينفتح لكم بإزاحة هذا البيت. العقبة الكؤود أمام تحول الحجاز إلى المسيحية كان هو البيت، وقريش باعتبارها تنتسب إلى إبراهيم وتدعو إلى إبراهيم من خلال موسم الحج، فما دام هذا موجود إذن سوف تبقى الحجاز عصية على النصرانية. وقد دخلت النصرانية إلى أماكن مختلفة من الحجاز، دخلت الحيرة كانت نصرانية، والغشاشنة كانوا نصارى شمال شمال والجنوب الشرقي، فإذا الحجاز أو مكة محاطة بالنصرانية من الغرب والجنوب الغربي والشمال الغربي، ما باقي إلا أن تزاح مكة من على الطريق وبالتالي تنفتح الحجاز والجزيرة العربية والقبائل على النصرانية. فكان هدف أبرهة أن يزيح هذه العقبة وتنفتح البلاد على النصرانية، وتحرك بجيش مدعوم، إذن سياسيا مدعوم وعسكريا، تحرك بقوة عسكرية لا قبل لقريش بها تماما، هذه قوة عسكرية في قبال دول مو في قبال قرية في مثل مكة في وسط الجزيرة العربية حيث لا ماء ولا زرع وتعيش على القوافل. طيب هذا الخبر حينما يتقرر أو الأمر يتقرر ويشيع، بالتأكيد أبرهة كان يفكر في أن تلين قريش، أو لا بد يدز أخبار، يرسل أخبار في أنه يدخل المعركة بخسائر أقل، هذا هو المتعارف أيضا. المهم لا بد أن تكون الأخبار قد وصلت مكة قبل الحملة، وصول جيش أبرهة بأكثر من شهر كان وصلت. فما هو موقف قريش وزعيم قريش؟ هذا البحث تحليلي وبنفس الوقت يستند إلى معطيات مركزية ثابتة. الطبري يقول أن نصيحة كان موقف عبد المطلب هو أنه إحنا ما نقاتل أبرهة ما أن طاقة بجيشه، تعالوا أنتوا يا قريش أشردوا تهاربوا على الجبال، وهو يبقى في البيت إلى أن صارت القصة المعروفة أنه قابل أبرهة من أجل 200 شاة وبعير. هذه قصة في قبالها قصة أخرى يرويها اليعقوبي وهي الأصح، الموقف الأصح الأليق بعبد المطلب والأكثر انسجام معه. قال لهم تعالوا نقاتل هؤلاء وندافع عن بيت أبينا إبراهيم، عن بيت الله، بيت الشرف، بيت العز، لا ينبغي أن يفسح المجال لهؤلاء أهل الصليب. فقالوا له لا طاقة لنا به وتهاربوا وتركوه وحده. قال لهم أما والله أنا لا أترك البيت، لا أبتغي العز بغير هذا البيت. فبقي هو وأولاده معه وعياله معه، ومن هنا كان النصر كنصرا لعبد المطلب وليس لقريش. في ظل هذا الجو إذا الجيش الآن وصل إلى مكة، هل سيسلمه عبد المطلب قبل أن يقتل؟ كلا، لأنه هو مقرر أن يدافع عن البيت وأن يقتل. إذا قتل عبد المطلب قبل أن يقتل عبد المطلب، هل سيتركه أولاده يقتل؟ قطعا لا، سيقتلون قبله. وما شأن العيال؟ إذن معناه سوف يستهدفون للأسر والأولاد للذبح. لماذا الأولاد للذبح؟ لأن هؤلاء الحملة تستهدف استئصال من يربط نفسه مصيريا مع البيت، فإذا اكتشفوا أن الذي ربط نفسه مصيريا مع البيت عبد المطلب وأولاده، إذن لابد حتى الوليد منهم لابد أن يستأصلوا من أجل أن يقطعوا الطريق أمام هذه الأسرة لكي تعيد البيت مرة ثانية. لو ممكن تتغير الظروف ويأتي شخص من هذه الأسرة فيعيد البيت من جديد، إذن التوقع راح يكون معقول جدا. آمنة وهي تعيش الحمل في الشهور الثمانية الأخيرة، شهر السابع الثامن، إذن تعيش هذا الهاجس بكل تأكيد، تعيشه أنه أن الموقف عبد المطلب لن يتراجع، أولاده لن يتراجعوا، وبالتالي إذن سيكون نصيبهم الأسر ونصيب أخو إلا أن يشاء الله موجود، ولكن الخوف على كل حال. فهنا التشابه الآن تم، أن الظرف ظرف الحمل لموسى ولمحمد صلى الله عليه وآله واحد، وهو ظرف الخوف، ظرف الاستضعاف. الآن قريش مستضعفة بكاملها كاستضعاف بني إسرائيل، ولكن لم يعني يقتل، لم يبدأ القتل بهم، وإنما يعيشون الاستضعاف وتهاربوا خائفين. أما بالنسبة لعبد المطلب هنا القتل متوقع له ولولده وبالتالي لذريته ولو كانوا أجنة. التشابه حصل. هنا السؤال يأتي بعد أن عرفنا أن الله تعالى أقدم على حفظ بيته. أولا طبعا هذا عمل، وهذا ظاهرة رائعة لبيت الله، مع الأسف الشديد يمر عليها المسلمون مرور الكرام، وندرسها للأولاد في المدارس بطريقة باهتة جدا، لا تصنع الإيمان ولا تثير الاهتمام بالله تعالى اهتماما خاصا بحيث يصبح أصل في الحياة. هناك بيتان في الجزيرة في الشرق الأوسط لله تعالى، بيت إبراهيم وانتهى أمره بيد أسرة، بيد قبيلة ضعيفة وأسرة عزلاء من السلاح، والآن قصد من قبل جيش ضخم بقوة لا يصدها، لا تصدها قريش ولا العرب لو اجتمعت. الله تعالى يتصدى لها، الله تصدى لها، لم تكن عملية صدفة. الله تعالى في القرآن يقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هناك بيت آخر أيضا لله تعالى، بناه نبي بأمر الله تعالى، وهو بيت المقدس، بناه داود بأمر الله تعالى أن يكون قبلة كما بناه إبراهيم وأن يكون قبلة. هذا البيت له دولة تحميه، له عسكر، له شعب مسلح، ولكن جاءته الجيوش الرومانية، ومن قبل جاءته الجيوش البابلية، دمر بالكامل. لم يتدخل الله تعالى لنصرة أهله، بينما تدخل الله تعالى لنصرة أهل بيت إبراهيم، مع أنه كلاهما بيته، البيت بيته وبأمره بني وللهداية. بل هنا الأصنام مرفوعة عليه، هناك على الأقل ما كانت أصنام مرفوعة، مع ذلك الله ما تدخل. لماذا؟ لكي يري البشر آية إلى اليوم وإلى آخر الدنيا، لكي يريهم آية من آياته ومن أعظم آياته وأروع آياته، ليفهم البشر جميعا أن الذي يصنع التاريخ هو الله تعالى. هاي حادثة تاريخية، من بطلها؟ بطلها في الظاهر رجل ضعيف أعزل، إلا من إيمانه بالله تعالى. اللهم إن شنو؟ إن البيت بيتك. شنو قال؟ لهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. دعاء هذا درس لنا ودرس لكل من ينتمي إلى 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 هذه التجربة، إلى هذا البيت. فهنا الله تعالى مع عبد المطلب، الله تعالى مع هذا البيت، ليس مع ذاك البيت. انتهى أمر ذاك البيت. بيت الأنبياء بناه داود، وتواكبت الأنبياء بعد داود إلى عيسى عليه السلام. لماذا الله تعالى رفع يده عن بيته؟ لأن أهله صاروا منحرفين، يقتلون الأنبياء، يقتلون أولاد الأنبياء، يقتلون أهل بيت موسى. سيأتي في البحث أن الظلم الأول الذي مارسه بنو إسرائيل هو ظلم أهل بيت موسى، والله تعالى دمر بني إسرائيل على مرحلتين أو بتجربتين. المحور الأساس في الظلم هو ظلمهم لأهل بيت موسى. يأتي فإذن هنا هذا الجو، في هذا الجو برز عبد المطلب كولي لله تعالى، كشفه للناس، وكشف أن هذا البيت الله تعالى يريد له شأن. هذه القصة، أتعلمون أن هذه القصة قد ذكرتها التوراة قبل وقوعها بمئات السنين؟ يستغرب الإنسان. هذا سندرسه إن شاء الله في علم الأديان المقارنة، كيف أن الله تعالى خاطب بيت مكة، بيته الذي بناه إبراهيم، يقول له لا تخشى، لا تخشي، هي مدينة السلام، هي أورشليم. كل بيت يبنى من قبل أنبياء الله يسمى أورشليم، يعني مدينة السلام، هو البيت الآمن. القرآن هم هكذا، بيت آمن، من دخله كان آمنا. هذا البيت يقولها الله يخاطبه في سفر إشعياء، يقولها كل سلاح يحاك ضدك لا قيمة له. فعلا ما إلى قيمة كان هذا السلاح. الفيل وصل ما يوجه إلى البيت، ما يتحرك إلى البيت، يوجه إلى مكان آخر، يتحرك إلى مكان آخر. ثم الجنود الله يرسل عليهم أضعف خلقه، البعوث مهيتي أو طير فيها حجارة ماذا عساها أن تقتل. يقولون أنه جدر انتشر. وين جدر؟ وين؟ إذا جدر انتشر ليش ما أصاب عبد المطلب؟ ليش ما أصاب قريش؟ وباء الجدري هو وباء بعد ينتشر للجميع. ثم ليش هذه الطيور جاءت على هذا الجيش خاصة دون غيره؟ بشر أكو موجودين، قريش هم موجودة، ليش ما راحت إلها؟ تماما القصة من آيات الله تعالى الكبيرة والواضح. تحول ظرف الخوف إلى ظرف انتصار رائع ولد في جوه النبي صلى الله عليه وآله. هناك آية أخرى في قبال آية موسى، فرعون الذي يذبح الأطفال الرجال، يأتيه هذا الولد العبراني، بين أن هذا عبراني، ولكن الله ألقى في قلبه محبة في قلب فرعون وتحول تماما، تحول هو بيد الله. يعني أرواحنا، أرواح الناس، أرواح الطغاة بيد الله تعالى. هاي الحقيقة العظمى، الحقيقة الكبيرة، ينبغي أن لا تغيب عن الإنسان وفي كل حياته، وبخاصة نحن في حياتنا هذه، حيث أن القوة العظمى بيد غيرنا، وقد يخشى الإنسان منها، ولكن ارتباطنا بهذا التاريخ العظيم، السيرة النبوية، سيرة الأئمة عليهم السلام، تعلمنا أن القوة الكبرى لا قيمة لها إذا الله سبحانه وتعالى. تشابه واضح. يبقى القرار، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يا ترى هذا القرار وجد في تلك اللحظة أو لم يوجد؟ ما يحتاج إلى أن نقرأ بعد بحديث، كن نستنبطه، يحنا نستنبطه. إذا المشابهة تمت، فإذا الجو الأول الله تعالى يقول في هذا الجو من القتل، من الاستضعاف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. صحيح بنو إسرائيل كلهم، ولكن ترى المقصود هو بيت موسى، بيت عمران، وليس المقصود كل بيت إسرائيل. المقصود آل هارون، آل عمران، موسى ابن عمران، آل عمرو العلا. هذا البيت عمرو العلا بيته في بني إسرائيل يبدأ من عمرام، يعني هو عمرو العلا، ومن هذا البيت ظهر موسى وهارون، ثم آل هارون الذين يذكرهم القرآن الكريم، ثم آل عمران الوجبة الأخيرة اللي منهم موسى، منهم عيسى ويحيى وزكريا ومريم، إلى آخرهم عيسى عليه السلام. هذا كل آل عمران، هذا كل بيت عمران. هذا البيت كان قرار الله تعالى له، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. أئمة مو حكام، أئمة بمعنى يحملون مش على الهداية البشرية، جعلهم تماما. عمر بيت عمران، بيت موسى وهارون 14 قرن إلى عيسى عليه السلام، يحملون مشعل الهداية تماما إلى البشرية. نظيرهم بيت عمران أيضا، بيت عمرو العلا، بيت هاشم ظهر منه محمد صلى الله عليه وآله، وعلي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين، واليوم نعيش نحن غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه 14 قرن. مدة هي المدة تمام. ما كويش قرار ونريد أن نمنا، نعم القرآن قرر، طرح هذا القرار، لكن طرحه في ظل حركة النبي صلى الله عليه وآله. الآية الكريمة تتذكروها، ونريد شنو؟ لا، الآية غير هاي الآية، آية أخرى في سورة النور، في سورة النور نسيتوها؟ في سورة النور، يلا ما يصير قبل ما أطلعها أريد واحد منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشرك لا يشركون بي شيئا. هاي المال، هاي لعوام الناس؟ لا، هذه مثل تلك تماما، هذه لآل عمرو العلا، لآل محمد صلى الله عليه وآله، وتلك لآل عمرو العلا في بني إسرائيل، هذه لآل عمرو العلا في بني إسماعيل في بني هاشم، وتلك في القصص لآل عمرو العلا في بني إسرائيل تمام. هذه تلك، الفرق أنه تلك عرضت قبل بعثة موسى، هذه طرحت في ظل بعثة محمد صلى الله عليه وآله. والخطاب ليس للمسلمين، هذه سورة مدنية، سورة النور تماما. ما أروع التناظر وما أروع التشابه، إن شاء الله تعالى أن يرينا في هذه الظاهرتين، ظاهرة موسى وأهل بيته، وقد أكثر من الحديث عنها في القرآن الكريم، هدف من أجل أن يؤسس لظاهرة تاريخية صنعت على عينه برجالاتها، وسوف يصنع ظاهرة أخرى وقد صنع برجالاتها بأحداثها، وهذا هو الأمر العظيم، ويعرضه للناس. لئن لم تكفكم آيات الله في الكون ولم تكفكم آيات الأنبياء بين أيديكم آياته في التاريخ، الظاهرة التاريخية في بني إسرائيل والظاهرة التاريخية لبني إسماعيل، ظاهرة الاستنساخ الحضاري الفريد. واليوم الخطاب للجميع، خطاب للإنسان عموما، للملحد وللكتابي الذي يؤمن بالتوراة والإنجيل، وللمسلمين المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وآله ولا يؤمنون بأهل بيته شهداء من بعده، ومن أجل أن يتضح الحق، ويتضح أن هذه الفئة التي تحاصر فكريا في العالم أو في من قبل من يرغب أن يحاصر ويتبنى أن يحاصرها أن هذه هي التي تحمل الحق للعالم، لما تحاشرونها؟ تملك النور للعالم، تملك التراث الصحيح لبناء الإنسان الصالح، لبناء المجتمع الصالح، لبناء الدولة الصالحة. أي دولة أرادت أن تكون صالحة في برامجها، ما عليها إلا أن تأتي إلى تراث النبي وأهل بيته. تمام. إلى هنا نكتفي بالحديث عن المفردة الثانية من مفردات تشابه المثير الملفت للنظر بين المسيرتين. وإذا كان هناك من أسئلة حول هذا المقطع من الحديث، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأوجه الشبه التي ذكرتموها سيدنا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته مع النبي موسى، هذا يعني آتي عن طريق التتبع والسعي والتعب، هل أنه هنالك تعب آخر أو جهد آخر في مسيرة الأنبياء عليهم السلام؟
ذكرنا سابقا أن أصل المقارنة نبهنا إليها النبي وأهل البيت عليهم السلام، والقرآن أيضا نبه إلى المقارنة. هذا منهج المقارنات، وفي الحقيقة آخر ما ينفتح عليه أهل العلم في مسيرتهم العلمية، لأنه يستلزم استيعاب أطراف المقارنة من أجل أن يكتشفوا أوجه المقارنة. وإن شاء الله في أحاديثنا المقبلة تفصيل عن هذه الأوجه إن شاء الله.
عفوا سيدنا، ذكرتم أنه الله سبحانه وتعالى رفع التأييد لبيت المقدس بسبب أنه قتل أمة إسرائيل لأهل بيت موسى عليه السلام، فهذا أيضا تكرر وحدث مع أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الأمة الإسلامية قتلت بيت أهل بيت النبي، فهل هذا معناه أيضا الله رفع تأييده ونصر عن بيته في مكة؟
نعم، في الحقيقة الله سبحانه وتعالى قدر لبيته في فلسطين الذي بناه داود بإذنه أن هذا البيت هو قبلة مؤقتة، وأن أصل مسيرة بني إسرائيل هي مسيرة في قبال، ليست هي الأصل، وإنما هي مسيرة مؤقتة، مسيرة نافلة. يعني الأصل لإبراهيم هو إسماعيل، والأمة المسلمة دعوة إبراهيم والنبي أو الرسول المبعوث فيه، هذا هو ساق إبراهيم، هذه هي عترة إبراهيم. وإنما وهب لإبراهيم إسحاق، ومن وراء إسحاق نافلة، والنافلة زيادة. فإذا هذه المسيرة منذ إسحاق مرورا بيعقوب وحملة المسيرة آل يعقوب وبني إسرائيل إلى عيسى عليه السلام، هذه كلها مسيرة نافلة. الأصل هو دعم بيت إبراهيم ومسيرة محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد اللي هم آل إبراهيم. لذلك القوانين التي أو سنن الله تعالى في تاريخه، سنن الله تعالى في الحوادث التاريخية سوف تجري عليها، بينما لا تجري على مكة، لأنه بيت أراده الله تعالى أن يشهد أحداث آخر الزمان، وأن يكون القبلة النهائية، أن تكون ممثلة لدين إبراهيم وممثلة لدين آدم أيضا. يعني هذا البيت هو بيت آدم تماما، وإبراهيم حينما الله تعالى أمره أن يقتدي به أحيا، وأن الأنبياء قبل إبراهيم أو إبراهيم قبل النصف الأول من حركته كان يقتدي إلى بيت آخر ويتجه إلى بيت آخر، وأن أحيا الله تعالى أحيا قبلة آدم أو بيت آدم من أجل أن ينطلق باعتباره يمثل حركة البشر. يعني البيت الوحيد الذي يملك أن يقص الله تعالى من خلاله، أو البيت الوحيد الذي شهد مسيرة حركة الأنبياء، هو هذا البيت. وهذا الحجر الأسود هو الحجر المنصوب من زمن آدم عليه السلام من أجل أن يلتقط صور المؤمنين صور الموفين بالعهد. فإذا هذا البيت ليس كل بيت يبنى بإذن الله تعالى له نفس الخصائص، وإنما بيت إبراهيم له خصائص الأصل وخصائص الامتداد وخصائص الشهود إلى آخر البشرية. أما بيت داود انتهى أمده بظهور محمد صلى الله عليه وآله وبامتحان المؤمنين زمن محمد صلى الله عليه وآله أن يتجهوا للصلاة إليه، ثم بعد ما نزلت آيات نسخ القبلة انتهى، صار بيتا عاديا من البيوت لا يستقطب الجميع. البيت بيت القبلة هو البيت الذي يستقطب كل المؤمنين وتكون مراسم الحج مرتبطة به، فهو انتهى وصار بيتا آخر، وبالتالي ترك السنة الإلهية في عقوبة الناس. وعقوبة البيت ليس عقوبة للبيت، وإنما هذا أثر يجري عليه بفعل سوءة أهله بفعل انحراف أهله. بهذا المقدار نكتفي من الجواب. إذا أكو سؤال آخر تفضلوا.
عفوا سيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ذكرتم أن الله تبارك وتعالى حمى بيته بيت إبراهيم قياسا ببيت المقدس الذي بناه نبي الله داود عليه السلام، وما منه ذلك إلا تأسيسا لسنة تاريخية أراد لها أن تنطلق من بيت الكعبة من مكة، يعني من البيت الله الذي بناه إبراهيم عليه السلام. ولكن التاريخ يحدثنا أن هذا البيت الآمن قد تعرض إلى هزات في مسيرته التاريخية، وهذا يتنافى مع اللي ذكرتمه، نرجو توضيح ذلك.
يعني في الحقيقة احنا يتنافى، او السؤال هكذا افهمه روح السؤال، انه يتنافى مع ما قرره الله تعالى لبيته في مكة، انه ومن دخل اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، فيتنافى ان يكون آمنا مع ان يتعرض لما تعرض له ايام يزيد وايام القرامطة. الصور فحوى السؤال هو هذا في الحقيقة. الجواب أن هذا الذي تعرض يعني له البيت لم يتعرض أن يزال البيت، وإنما هي عمليات جزئية ما أخرجته عن الأمان، باعتبار أن الأمان في هذا البيت مرهون، يعني هو أمانان، أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. من يرتبط بهذا البيت ليحصل على الأمان في الآخرة لابد أن يرتبط بأهله، وأهله هم آل إبراهيم، محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. ومن يريد أن يحصل الأمان عليه كشيء مادي هو لابد أن يكون هؤلاء الناس الذين يحيطون بهذا البيت يؤمنون بهذا الحق للبيت فيحصل على الأمان. وقد كانت العرب في الجاهلية تمنح تتعامل مع البيت بهذه القدسية، ومن هنا كان إذا التقى قاتل أبيه مع الشخص مع قاتل أبيه في الأشهر الحرم وعند البيت لا يقتله تماما، يعني يعطي ما رتبه الله تعالى من حق لهذا البيت. فإذا هذا القسم الثاني يرتبط، يعني الأمان الشخصي للأفراد يرتبط بوجود ناس مؤمنين للبيت بهذا الحق للبيت في الحقيقة. أما إذا تصدت قوة لإزالته سوف لن تستطيع، وسوف يتدخل الله تعالى كما رأينا في قصة أبرهة وحفظ البيت من جيشه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.